بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 71 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. ونحن اليوم مع بيت جديد يقول فيه صاحب الجوهرة: وقولهم، أي المعتزلة، إن الصلاح واجب. يقول المعتزلة إن الصلاح واجب على الله، هذا القول ما حكمه؟ وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور. وقولهم زور، لماذا؟ ما عليه واجب؟ ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فحاذري المحالة. إذن بحثنا اليوم في الرد على المعتزلة القائلين يجب على الله تعالى أن يخلق ما هو صالح للعباد وأن يترك ما هو فاسد في حقهم. يعني إذا دار الأمر بين صلاح وفساد يجب على الله أن يختار ويخلق ما هو صلاح ولا يفعل ما هو فساد. هذا كلام المعتزلة، لأنهم قالوا ترك الصلاح وفعل الفساد سفه ينزه الله تبارك وتعالى عنه. نحن نقول الله عز وجل يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله عز وجل الفساد والصلاح بالنسبة له سواء، يعني نقول هذا خير هذا شر. طيب كيف خير شر؟ هذا بالنسبة لنا، ما يحقق لنا مصلحة فهو خير، وما يفضي إلى مفسد في حقنا فهو شر. لذلك الخير والشر أمران نسبيان راجعان إلى العباد. وأما الله عز وجل فالخير والشر عنده سواء، لأنه لا ينتفع بخير ولا يتضرر بشر، وليس هناك مصلحة ترجع إليه ولا مفسدة تعود عليه، وإنما المصالح للعباد والمفاسد راجع إلى العباد. والله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وهنا نقول يجوز في حق الله تعالى أن يفعل أو أن يحكم ما هو صالح أو غير ذلك، أن يفعل ما هو خير وأن يفعل ما هو شر، يجوز هذا ويجوز هذا. والله تبارك وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. طيب، لكن الله عز وجل بعدما بينا الجواز العقلي في ذلك نقول: إن الله عز وجل بفضله وكرمه التزم أن يراعي مصالح العباد في أحكامه ولم يلتزم ذلك في أفعاله. إن الله عز وجل بعد أن قررنا أنه فعل الصلاح والفساد في حقه جائز، قررنا أن الله عز وجل التزم بفضله وكرمه، إذا شيء مواجب عليه، لكن هو التزم مراعاة مصالح العباد في أحكامه الشرعية ولم يلتزم ذلك في أفعاله. لذلك أحكام الله الشرعية كلها تحقق مصالح العباد، ما في ولا حكم يفضي إلى مفسدة، أحكام الله دائما تدور مع المصالح. لذلك قرر العلماء حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، لكن لم يلتزم ذلك في أفعاله. لذلك الله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء ويفعل ما يريد، والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.
بيان أن القول بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى زور، قوله وقولهم إلى آخره.
وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب.
هذا علم مما تقدم من أنه يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن وتركه.
لذلك هذه العقيدة هنا في مذهب أهل السنة والجماعة وفي الرد على المعتزلة تفصيل لما علم سابقا عندما قلنا وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغنى، وكما قلنا يجوز في حق الغني المؤمن الفعل والترك لكل ممكن. نعم.
لكن لما كان خطر الجهل في هذا الفن عظيما لم يكتف فيه إلا بالتصريح،
أو لم يكتف فيه
إلا بالتصريح.
لذلك الآن هذه المسألة الرد على المعتزلة في قولهم إن الصلاح واجب معلومة سابقا التزاما، لكن علماء العقيدة لا يكتفون بدلالة الالتزام، وإنما يصرحون بالعقائد خوفا من الجهل بها.
وقولهم مبتدأ وخبره زور، والضمير عائد على المعتزلة، وإن لم يتقدم لهم ذكر لشهرة هذا المذهب عنهم.
يعني عادة يعود الضمير على مذكور سابق. طيب وقولهم قول مين؟ المعتزلة. المعتزلة مذكورة بالجوهرة؟ لا. إذا كيف رجع الضمير عليهم وهم لم يذكروا؟ قال وذلك لاشتهار المذهب عنهم، كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. الهاء وين راجعة؟ على القرآن الكريم. طيب القرآن وين مذكور سابقا؟ مو مذكور بالسورة. إذا معنى ذلك قال هذا مذكور على ما علم في الذهن وإن لم يذكر في القول. نعم.
وجملة قوله إن الصلاح واجب عليه مقول قولهم.
نعم.
واعلم أن للمعتزلة عبارتين، الأولى وجوب الصلاح،
يعني إذا دار الأمر بين فساد وصلاح يجب على الله أن يخلق ما هو صلاح ويترك ما هو فساد. هذا كلام مين؟ المعتزلة. المذهب الثاني إذا دار الأمر بين صلاح وأصلاح، هنيك شو قلنا؟ بين فساد وصلاح. وماذا نقول؟ بين صلاح وأصلاح. هل يجب على الله أن يخلق ما هو الأصلاح؟ قال هنا عندهم مذهبان، والراجح أنه لا يجب، وأن المسألة فقط في الصلاح الذي يقابل الفساد.
والمراد به ما قابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفر. فيقولون إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر فساد، وجب على الله تعالى أن يفعل الصلاح منهما دون الفساد. والثانية وجوب الأصلح، والمراد به ما قابل الصلاح ككونه في أعلى الجنان في مقابلة كونه في أسفلها.
إذن هنيك كونه في النار أو في الجنة، كونه في النار فساد، كونه في الجنة صلاح، إذن يجب على الله تعالى أن يخلق ما هو صلاح. طيب كونه في أدنى الجنة وأعلى الجنة، في أدنى الجنة صلاح وفي أعلى الجنة أصلح. طيب فإذا دار الأمر بين صلاح وأصلح هل يجب على الله أن يخلق ما هو الأصلح؟ لا. هذا كلام مين؟ المعتزلة. وعندنا في الحالتين لا يجب على الله أن يفعل، لا الصلاح الذي يقابل الفساد ولا الأصلح الذي يقابل الصلاح.
فيقولون إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح منه، وجب على الله أن يفعل الأصلح منهما دون الصلاح. والمصنف تكلم في إبطال مذهبهم على الأولى دون الثانية، لأن الصلاح أعم من الأصلح، وإذا بطل الأعم بطل الأخص.
يعني إذا كان الحكم أنه لا يجب على الله أن يخلق الصلاح الذي يقابل الفساد، فعدم وجوب الأصلح الذي يقابل الصلاح أولى. نعم.
وفي كلام المصنف إجمال في نسبة القول بذلك إليهم لعدم تعلق غرضه بمذهبهم، وإنما غرضه الرد عليهم. والحاصل أنهم قالوا بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى، ثم اختلفوا، فذهب معتزلة بغداد إلى أنه يجب على الله تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لعباده في الدين والدنيا، وذهب معتزلة البصرة إلى أنه يجب عليه تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لهم في الدين فقط، ثم اختلفوا أيضا في المراد بالأصلح، فعند البغدادية الأوفق في الحكمة والتدبير، وعند البصرية الأنفع، وعند البصرية الأنفع. وهذه المسألة كانت سببا لافتراق الشيخ أبي الحسن الأشعري من شيخه أبي هاشم الجبائي،
أو عن شيء فارقه من. نعم.
فإن أبا الحسن،
طبعا هذه قاسمة الظهر، وإلا كانت مسائل الاعتزال يعني يأباها أبو الحسن الأشعري منذ زمن طويل قبل هذه المسألة، وكان يناقش فيها شيخه الجبائي وهو لا يزال بين يديه، لكن هذه المسألة كانت قاسمة الظهر، وهي المسألة التي عندها توقف أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال ورجع إلى أهل السنة والجماعة.
فإن أبا الحسن سأل الجبائي في درسه وقال،
يعني كان الجبائي يقرر مذهب الاعتزال في وجوب الصلاح على الله تعالى، فالأشعري الآن طرح عليه مسألة، قاله ماذا تقول في ثلاثة إخوة، أحدهم الأول مات كبيرا مؤمنا، والثاني مات صغيرا، والثالث مات كبيرا كافرا، أين مصيرهم يوم القيامة؟ نعم.
وقال ما تقول في ثلاثة إخوة، أي مثلا مات أحدهم كبيرا مطيعا، والآخر كبيرا عاصيا، والثالث صغيرا. فقال الجبائي الأول يثاب بالجنة.
أن الأول الذي مات كبيرا مؤمنا لأنه آمن وهو كبير.
والثاني يعاقب بالنار.
أن الثاني مات كافرا كبيرا.
والثالث لا يثاب ولا يعاقب.
الذي مات صغيرا. نعم.
فقال له الأشعري فإن قال الثالث
الصغير يا رب لما لم تحيني حتى أؤمن كما آمن أخي الكبير الأول وأدخل الجنة، هذا أصلح لي، ماذا يجيبه الرب؟ قال يجيبه أنني علمت منك أنك لو كبرت لكفرت، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا، نفد من هي. فأجابه قال له طب الثاني الكبير الكافر لو قال للرب يا رب طالما علمت أنني سأكون كبيرا كافرا لماذا لم تمتني صغيرا مثل أخي، ماذا يجيبه الرب؟ قال فتوقف الجبائي عن الجواب ولم يعرف ماذا يجيب على هذه المسألة. نعم.
فإن قال الثالث يا رب لما أمتني صغيرا وما أبقيتني فأطيعك فأدخل الجنة، ماذا يقول الرب؟ فقال الجبائي يقول الرب إني أعلم أنك لو كبرت عصيت فتدخل النار، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا. فقال الأشعري فإن قال الثاني يا ربي لما لم تمتني صغيرا فلا أدخل النار، ماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي، فترك الأشعري مذهبه واشتغل هو وأتباعه بإبطال ما ذهبت إليه المعتزلة.
وكان الأشعري مهيئا لمشيخة الاعتزال، ثم صار بفضل الله عز وجل شيخ أهل السنة والجماعة. ومذهب أهل السنة والجماعة كان موجودا قبل الإمام الأشعري، فهو المذهب الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والتابعون من بعدهم، والأمة بعدهم بعد التابعين حتى جاء الأشعري فتفرغ لتدريس هذا المذهب وشرحه وبيانه وإقامة الأدلة عليه ورد الشبه الواردة عليه. إذا المذهب لم يأتي به الإمام الأشعري، وإنما نسب إليه لأنه هو الذي تفرغ لبيانه وتفصيله ولبيان أدلته ورد الشبه عنه وتولى المناظرة في الدفاع عنه وهكذا.
نعم. واشتغل هو وأتباعه بإبطال ما ذهبت إليه المعتزلة وإثبات ما وردت به السنة ومضى عليه الجماعة، فلذلك سموا بأهل السنة والجماعة. قوله زور أي مزين الظاهر فاسد الباطن.
هذا الزور ظاهره جميل وفعلا الإنسان يقتنع فيه وما شابه ذلك، لكن باطنه فساد. ليه؟ لأنه يغيب عنا معنى التوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى. يعني أنت عندما تقول يجب على الله أن يخلق ما هو صلاح، كلمة يجب على الله شو معناها؟ يعني إذا لم يفعل ذلك من يحاسبه؟ من يمنعه؟ ربنا عز وجل إخوانا من الذي يوجب عليه؟ ومن الذي يحكم على الله تبارك وتعالى بشيء؟ الحقيقة أن من يقول هذه الكلمة لا يعرف معنى الألوهية، لا يعرف معنى الألوهية في قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.
قال أي مزين الظاهر فاسد الباطن، فهو باطل، ويصح تفسيره من أول الأمر بالباطل.
نعم.
وإنما كان مزين الظاهر للتعبير عنه بالصلاح والأصلح، وإلا فهو من أسمج المذاهب.
سبحان الله. وفعلا من يتذوق هذه العقيدة يعلم أنها من أسوأ عقائد الاعتزال، لما فيها من سوء أدب مع مقام ربنا تبارك وتعالى.
وإنما كان فاسد الباطن لأنه لو وجب عليه تعالى الصلاح والأصلح لعباده لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا بالفقر وفي الآخرة بالعذاب الأليم.
أين مصلحة الكافر هنا؟ خلقه الله فقيرا مريضا في الدنيا وكافرا فهو معذب في الدنيا وفي الآخرة. هل المؤمن يكون مريضا في الدنيا ماذا نقول له؟ إليك ثواب الجنة. لكن الكافر أين الخير له؟ سبحان الله. مع ذلك خلقه ربنا عز وجل وليس له في ذلك مصلحة.
نعم. وفي الآخرة بالعذاب الأليم المخلد، لأن الأصلح له عدم خلقه، وإن خلق فالأصلح له إماتته صغيرة أو سلب عقله قبل التكليف.
لكن ربنا عز وجل أعطى العبد أولا العقل وأعطاه المهلة الزمنية وأرسل إليه رسولا وأنزل كتابا وأعطاه القدرة على التفكير وما شابه ذلك، ثم كلفه. إذن أنت مكلف بالإيمان بالله عز وجل مع قيام جميع الأدوات والوسائل التي بين يديك التي تدلك على الله عز وجل. إذن ما فعله ربنا تبارك وتعالى هو محض عدل لا إشكال فيه، بل محض فضل من الله تبارك وتعالى.
وحكي أن الحافظ ابن حجر مر يوما بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة، فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار وأثوابه ملطخة بالزيت وهو في غاية الرثاثة والبشاعة، فقبض على لجام بغلته وقال له يا شيخ الإسلام تزعم أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟
سبحان الله.
فقال: أنا بالنسبة لما أعده الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في سجن.
سبحان الله. وينتقل من ضيق الدنيا إلى سعتها، سعة الجنة يوم القيامة.
وأنت بالنسبة لما أعده الله لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة. فأسلم اليهودي. قوله ما عليه واجب، أي ليس عليه تعالى واجب من فعل أو ترك، لأنه تعالى فاعل بالاختيار،
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهذا مقتضى مقام الألوهية الذي له الغلبة المطلقة.
ولو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارا، لأن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. وأما الآيات الدالة على الوجوب عليه تعالى:
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، على الله، هي تفيد الوجوب. قال: هذا ليس وجوب كما قالت المعتزلة، وإنما وعد التزم الله به، وعد التزم الله به. نعم.
نحو: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها،
وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
فمحمولة على أن المراد بها الوعد تفضلا، وكذلك الأحاديث الدالة على ذلك، وتقدم الكلام في نظيره من الإيطاء فلا تغفل.
وين إيطاء؟ وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، كلمة واجب تكررت في مقطعي البيت، إنه هذا ليس بإيطاء في العروض، يعني لأن الإيطاء يكون في آخر البيت وهو مو آخر البيت. نعم.
قوله: ألم يروا إلى آخره، هذا تنبيه على فساد مذهبهم، والرؤية بصرية، ويحتمل أن تكون علمية،
لأن رأى إما ببصره أو بعقله، فهنا الرؤية ألم يروا بعقولهم أو بأبصارهم.
والأول أبلغ لمزيد التشنيع عليهم، وهم حقيقون بذلك خصوصا في هذا المقام، فإن فيه غاية إساءة الأدب. فقوله إيلامه مفعول يروا، وعلى جعلها علمية يكون المفعول الثاني محذوفا تقديره حاصلا، مثلا
ألم يروا إيلامه حاصلا، لأنه رأى التي بمعنى علم، رأى العلمية بمعنى علم، تأخذ مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر.
وعلى جعلها بصرية لا تحتاج إلى مفعول ثان،
لأنه رأى البصرية تأخذ مفعولا واحدا.
واعترض بأن الإيلام عبارة عن تعلق القدرة بالألم وهو لا يرى، وأجيب بأنه على حذف مضاف، والتقدير أثر إيلامه، وذلك الأثر هو الألم. وقوله الأطفال مفعول الإيلام، لأنه مصدر مضاف لفاعله وهو الضمير العائد على الله، فالأصل إيلام الله الأطفال. وحكمة إيلام الأطفال حصول الثواب عليه لأبويهم
بالصبر عليهما في الدنيا والرضا بذلك،
لأن ذلك من المصائب التي يثاب الشخص عليها. ولهذا قال إمام الحرمين: شدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليها.
سبحان الله. ليه؟ لعظيم ما فيها من الخير الديني والدنيوي. نعم.
لأنها نعم حقيقة،
وهي في الظاهر بلايا، لكن أنت بحسن تعاملك معها تحولها إلى عطايا وهدايا.
قوله وشبهها، أي كالدواب والعجزة، فإنهم لا نفع لهم في إنزال الأسقام بهم. وقوله فحاذر المحال، بكسر الميم بمعنى العقاب. قال الله تعالى: وهو شديد المحال. ويصح قراءته بفتح الميم بمعنى الشك، وبالضم بمعنى الممتنع. فالمعنى على الأول: فاحذر عقاب الله النازل بهم على إضلالهم. وعلى الثاني: فاحذر الشك في ذلك. وعلى الثالث: فاحذر الممتنع، وهو وجوب شيء عليه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.